إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأين وصلنا؟ نعم، قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه في أبواب الوتر الذي أو التي هي ختام لكتاب الصلاة، قال: باب في الاستغفار. باب في الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة من الغفر، والغفر هو التغطية، ومنه سمي المغفر مغفرا، المغفر الذي يوضع على الرأس الذي يلبسه الجندي حال القتال، فسمي مغفر لأنه يغطي رأسه، يغطي رأسه، فهذه المادة ترجع إلى التغطية والستر، فالمغفرة التغطية والستر، يستر الله تبارك وتعالى على عبده فلا يفضحه، لا يفضحه بذنبه، فإن الذنب عار وفضيحة. ولذلك يدني الرب عبده المؤمن يوم القيامة ويذكره بذنوبه، فيقول له: فعلت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، وفعلت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أعاقبك عليها، فحصل الستر التام في الدنيا والآخرة. فالذنوب فضيحة وعار، ولذا وجب على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يستر عنه أثر هذه الذنوب والمعاصي، فلا يفتضح بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يعاقبه الله تبارك وتعالى عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صححه الألباني رحمة الله عليه. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وصححه الألباني رحمة الله عليه. طوبى لمن وجد في صحيفته، أي في صحيفة أعماله، استغفارا كثيرا. فالإنسان يكثر من الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أسوة وقدوة لأمته في كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار المقيد والمطلق، فكان يستغفر بعد الوضوء ودبر الصلوات المكتوبات وبعد الحج وبعد صلاة الليل. وقد قال الله تبارك وتعالى في وصف المتقين: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالإنسان يكثر من الاستغفار حتى يجد هذا في صحيفته. والاستغفار لا يكلف الإنسان شيء، يقول استغفر الله استغفر الله، هذا أسهل ما يكون. إذا كان ذا همة فليقل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا بد أن يعقد العزم على فعل ما يقول. فإن العلماء قالوا: الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على المعصية فهذا كالمستهزئ. وهذا من أحسن ما نبهوا عليه رحمة الله عليهم أجمعين. الإنسان يتنبه لهذا، الإنسان يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مستمر على المعاصي فهذا كالمستهزئ. وهذا نقله عند كنا صاحب عون المعبود في شرحه، قال بعض السلف: إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فالإنسان يتنبه لهذا جيدا، كالمستهزئ بربه. نعم، يمكن أن يعني يستغفر ويتوب ويقع في الذنب مرة أخرى، لكنه يستغفر ويتوب أيضا، فتكرر الذنب ووقوعه يعني لا يضره إذا كان يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى استغفارا صادقا وتوبة صادقة. وأما أن يكون مصرا على الذنب وعلى فعل الذنب وهو يستغفر ويتوب، فهو كما قال بعض السلف كالمستهزئ بربه. ومناسبة الاستغفار لأبواب الوتر وكتاب الصلاة يعني مناسبة واضحة، لأن الصلاة عموما وصلاة الليل خصوصا يعني تحتاج إلى استغفار، لأن الاستغفار يجبر الخلل الذي حصل في هذه العبادة العظيمة، فهي تحتاج إلى استغفار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن يسلم من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فيفعل ذلك ثلاثا. فنريد أن نبين هذا الباب العظيم، وهو باب الاستغفار، في الآيتين العظيمتين من آخر سورة البقرة. قرن الله تبارك وتعالى بين ثلاثة أشياء متقاربة، وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما في قوله تعالى في قول المؤمنين: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه ثلاثة أمور. واعف عنا يعني لا تعاقبنا بذنوبنا، وهذه الدرجة الأولى. الدرجة الأولى أن الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى العفو. ثم الستر وهو المغفرة، فتطلب من الله تبارك وتعالى أن لا يعاقب وأن يستر عليك. ثم طلب الرحمة بأن يهديك الله تبارك وتعالى وأن يوفقك وأن يحول بينك وبين الذنب. واعف عنا واغفر لنا وارحم. الحديث الأول حديث إسناده ضعيف، لأن فيه مولا لأبي بكر الصديق لم يسمى، فهذا مجهول. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، فنقول هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف، وإن كان المعنى صحيح. المعنى يدل عليه حديث آخر مشهور إما في الصحيحين أو في صحيح مسلم، وهو الحديث القدسي المعروف: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يعفو عن الذنب ويغفر الذنب، فقال رب اغفر لي، ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، فقال رب اغفر لي، ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقال رب اغفر لي. قال الله تعالى: فليفعل عبدي ما شاء. يعني طالما أن هذا دأبه وعادته، أنه كلما أذنب استغفر فلا يضره الذنب. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يقدم على الذنب متعمدا ثم يقول استغفر، فإن هذا مخادع ولا يخدع إلا نفسه. وهذا مثله كمثل إخوة يوسف لما قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إيش معنى وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ يعني تستغفرون. فإذا قولهم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني تستغفرون، فهم يعني أصروا على الذنب وبيتوا الاستغفار. فالذي يفعل هذا إنسان مخادع. وإنما معنى هذا الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان يعني قد عزم على طاعة الله ولكنه يغلب فيعصي ربهم، ففي هذه الحالة نقول يعني له مخرج، وهذا المخرج هو الاستغفار. الأول كان أحسن، الصوت أولا كان أحسن. نعم. فإذا هذا الحديث الضعيف يغني عنه هذا الحديث الذي ذكرناه. الحديث الذي بعده رواه مسلم، وهو حديث الأغر المزني، وليس للأغر المزني إلا هذا الحديث في الكتب الستة. الأغر المزني من الصحابة وليس له إلا هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله: إنه ليغان على قلبي. ليغان، يغان يعني كالمرآة التي يأتي عليها بخار الماء فيطمس نورها، هذا معنى الغين. فالغين مثل السحاب، ولذلك يقولون يعني غينت السماء تغانو، يعني إذا أطبق عليها الغيم والسحب. فإذا هذه الذنوب اليسيرة مثل السحب، ومثال المرآة مثال جيد. المرآة إذا جاء عليها بخار الماء إذا الإنسان نظر فيها لا يرى شيء، فهذا هو الغين الذي يعتري القلوب. وهذا أول يعني أول درجات يعني مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، إن القلب يأتي عليه غين كالسحابة، فالإنسان إذا ما استغفر فهذا الغين يتحول إلى شيء آخر، يتحول إلى ران، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله أعظم الناس علما وتقوى يقول: إنه ليغان على قلبي، وذلك بحكم البشرية، طالما أنه بشر فهو لا ينفك عن مثل هذه الأمور. فهذا هو معنى الحديث: يغان على قلبي بحكم البشرية، بحكم البشرية له أزواج ويعني ينشغل أحيانا بتدبير يعني بعض أمور الدنيا، فيحصل هذا الغين، فيحصل هذا الغين. فإذا هذا الغين بحكم بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الصحيح في معنى الغين. وأما ما ذكره يعني صاحب عون المعبود عن السيوط وغيره لما قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه، فهذا غلو، هذا غلو. يقول هذا من المتشابه، يقول يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل له، لا يحصل له هذا الغين، فهذا نفي لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي. إنه جاء بإن وجاء بلام التوكيد، إنه لا يغان على قلبي، فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم لحصول الغين. فيأتي السيوطي ويقول هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه. قال: وقد وقف الأصمعي إمام أهل اللغة عن تفسيره وقال: لو كان قلب غير قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكلمت عليه. فإذا نحن نقول هذا من الغلو، لأنه لا يجوز لنا أن ننفي شيئا أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت هذا الغين: إنه لا يغان على قلبي، لكن ليس كبقية الناس الذين ينشغلون بالدنيا وينشغلون عما خلقوا له، وإنما هذا شيء عارض، هذا شيء عارض. فإذا نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يغان على قلبي. طب إيش علاج هذا، علاج هذا الغين؟ قال: وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. فإذا كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلم الناس وأعبد الناس، فكيف يكون حالنا نحن؟ فالإنسان يكثر من الاستغفار، الإنسان لا يستغني عن الاستغفار. الاستغفار بمثابة يعني تنظيف الثوب، وما أحسن هذا التعبير، لأن ثوب الإنسان هو ماذا؟ هو دينه. الثياب في المنام في الرؤى يعبر عنها بالدين، وقد قال المفسرون ذلك في قوله تعالى: وثيابك فطهر، يعني دينك فطهر. فالاستغفار لا غنى عنه لتنظيف الثياب، أي لتنظيف الدين، لتنظيف الدين. فمن أراد أن ينظف دينه وأن ينقيه من الشوائب والوسخ والقذر فعليه بكثرة الاستغفار، فعليه بكثرة الاستغفار، كما جاء هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن لا استغفر الله في كل يوم 100 مرة. الذي بعده إسناده صحيح، عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية أخرى صحيحة إنك أنت التواب الغفور. وهذا صححه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، وذكر أنه من أذكار الصلوات العزيزة، يعني التي لا يقف عليها إلا المحدثون، فإذا هذا من أذكار دبر الصلوات. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، فالواحدة من كن تطبق هذا الحديث اليوم إن شاء الله، حتى يكون مثلها كمثل الشافعي الذي كان كلما سمع بحديث عمل به في الحال حتى يصدق عليه أنه يعني فعله ولو مرة واحدة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. فهذا الشيخ الألباني صححه وفي الصحيحة أيضا، وذكر أنه من أذكار يعني دبر الصلوات. رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. طبعا التوبة أعلى، التوبة تب علي يعني حتى لا أقع في الذنب مرة أخرى، هذا معنى التوبة. تب علي، والتوبة هناك توبة قبل الذنب وتوبة بعد الذنب. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم، هذا إيش؟ هذه يعني قبل توبة الإنسان، فالإنسان لا يتوب حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وهناك توبة قبل الذنب حتى لا يقع الإنسان، حتى لا يقع الإنسان في الذنب. فالتوبة أعلى من الاستغفار، فصار الاستغفار كالعلاج والتوبة كالوقاية، والتوبة كالوقاية للإنسان. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث هلال أو بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي وهو زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فإذا هذا يعني صيغة أخرى من صيغ الاستغفار، فإذا من صيغ الاستغفار استغفر الله، رب اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الغفور، هذه صيغة أخرى. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهنا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالتوحيد والأسماء والصفات وبالعبادة. سبحان الله، ما أحسن هذا الذكر. ما هو المطلوب في هذا الحديث؟ ما هو؟ المغفرة، استغفر الله. طيب إيش الوسيلة لهذا المطلوب؟ 3 وسائل ما أعظمها. الوسيلة الأولى لا إله إلا هو، هذا التوحيد. الحي القيوم، هذه مجامع الأسماء والصفات كما ذكرنا من قبل، إن الأسماء والصفات كلها ترجع إلى الحي القيوم. الحي الصفات الإيش؟ الذاتية، والقيوم الصفات الإيش؟ الفعلية. ولذلك قلنا من قبل أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأن هذين الاسمين جامعان للأسماء والصفات، فإذن التوحيد الأسماء والصفات. طيب وأتوب إليه، أتوب إليه هي العبادة، كما ذكر ابن القيم أن منزلة التوبة هي المنزلة الجامعة لمقامات العبودية كلها. فتأملنا كيف جاءت الوسيلة للاستغفار بهذه الوسائل العظيمة: التوحيد والأسماء والصفات والعبادة، العبادة التوبة، لأن التوبة المقام الذي يجمع جميع مقامات العبودية. طيب، وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف، والفرار من الزحف معروف أنه من الكبائر، فعلم أن هذا الذكر يغفر أو يكون سببا لمغفرة الذنوب ولو كانت من الكبائر، ولو كانت من ليش؟ ولو كانت من الكبائر. وهنا يعني يتعقب على بعض العلماء، بل على جمهور العلماء الذين قالوا الكبائر لا تغفر إلا بإيش؟ إلا بتوبة. فنقول هذا الحديث يدل على أن الكبائر يعني قد تغفر بغير التوبة. اللهم أن يقال، وهذا طبعا تعقب جيد أيضا، أن يقال ماذا؟ إن هذا الذكر نفسه قد تضمن ليش؟ تضمن التوبة، لأن فيه وأتوب إليه. نعم. طيب، اعتاد يعني كثير من الناس وكثير ممن يصنف في يعني في الأذكار أن يذكر هذه الصيغة ويقيدها بدبر الصلوات، فنقول هذا غير صحيح، بل هذه صيغة مطلقة يقولها الإنسان في أي وقت ولا تختص بدبر الصلوات المكتوبات. نعم. طيب، فإذن هذه كلها صيغ للاستغفار، وأعلاها ماذا؟ فنقول يعني صيغ الاستغفار كثيرة، وسيدها وأعلاها سيد الاستغفار، لأن سيد الاستغفار اشتمل على الدين كله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل هذه وسائل للإيش؟ ها؟ للاستغفار. وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا سيد الاستغفار، وألف فيه العلامة السفريني جزءا مستقلا وشرحه في كتاب مستقل، وهو حري بذلك لأنه سيد الاستغفار. نعم، الذي يقول سيد الاستغفار حين يصبح فإن مات من يومه دخل الجنة، والذي يقول حين يمسي فإن مات من ليلته دخل الجنة، لأنه اشتمل على التوحيد، والإنسان إذا مات على التوحيد دخل الجنة. الذي بعده: حدثنا هشام بن عمار، هذا إسناده ضعيف لأن فيه الحكم ابن مصعب وهو مجهول. طبعا هذا الحديث مشهور على لسنة الناس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نحن نقول يعني هذا المعنى وإن كان صحيحا إلا أنه لا يصح حديثا، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، فإذا هذا الحديث وإن كان مشهورا إلا أن إسناده ضعيف. الذي بعده: رواه البخاري ومسلم عن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها، لأن هذا دعاء شامل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. طيب، إيش علاقة هذا بالاستغفار؟ نقول يعني هذا الظاهر أنه يعني داخل في جملة هذه الأبواب التي ختم بها أبو داود كتاب الصلاة، وهي في الدعاء والاستغفار والاستعاذة. نعم، لأن هذا الدعاء والذي بعده، الأحاديث التي بعده أيضا متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصلاة وختام الصلاة والدعاء بعد الصلاة. فيعني هذه الأحاديث التي ذكرناها حتى الآن مناسبة لما قاله باب الاستغفار. وأما من هنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا وما بعده يتعلق بالدعاء، يتعلق بالدعاء وبختم الصلاة، ختم الصلاة بالدعاء والاستغفار والاستعاذة ونحو ذلك. إذن طبعا هذه دعوة، يعني دعوة شاملة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني كل ما يحسن في الدنيا، وفي الآخرة حسنة، كل ما يعني يحسن في الآخرة، وقنا عذاب النار، لأن هذه هي السوء التي تسوء الإنسان. فكما أن الجنة هي الحسنى، فالنار هي ليش؟ هي السوء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالسوء هي النار، لأنها تسوء الإنسان. فهذا فيه يعني مجامع الخير ودفع مجامع الشر، لأن مجامع الشر هي النار، هي النار. يعني كل ما يصيب الإنسان قبل النار، إذا نجا من عذاب النار فقد نجا من الشر كله. فهذه من مجامع الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذه الدعوة بين الركنين عند الطواف بالكعب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي بعده رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا أيضا من الأدعية التي لا يعني لا يهملها المسلم. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. حتى أن في بعض الشباب كان يقول: أنا وأنا هناك في مكة والمدينة أخاف أدعو بهذا الدعاء أموت هناك. هذا يعني ما أدري، لكنه في توه عادي يعني، وقال يعني هو الإنسان ميت ميت، فلما يموت شهيد أحسن. نعم. فإذا يعني عند هذا الدعاء لا بد أن يكون دعاء بصدق، كما كان عمر رضي الله عنه يدعو فيقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. هذا رواه البخاري، وتحققت هذه الدعوة فمات شهيدا ومات في بلد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودفن معه. فهذه من الأدعية التي يواظب عليها الإنسان يبلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه. سبحان الله، يعني هذا ما أحسنه، ولو مات على فراشه. إنسان كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، ومات على فراشه، فالله تبارك وتعالى يبلغه منازل الشهداء، لأنه كان عازم على الشهادة. وهذا يعني مثال من الأمثلة الكثيرة على الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات. فهذا بنيته بلغه الله تبارك وتعالى يعني منزلة العامل. الذي بعده إسناده صحيح، عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، كما ذكرنا عن الشافعي أنه كان كلما بلغه حديث عمل به في الحال، فكذلك هنا قال: نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. فكان كل كان علي رضي الله عنه كلما يسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وينتفع به. قال: وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، يعني إذا سمع الحديث بنفسه خلاص هذا سند عالي، وأما إذا أخذه بالواسطة فكان يستحلف، وإن كان هذا ليس بواجب، يعني لا يجب استحلاف الراوي طالما أنه ثقة معروف. قال: فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني لم يستحلف من؟ لم يستحلف أبا بكر. فهذه هي مرتبة الشيخين عند علي رضي الله عنه. قال: وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور أي الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فهذا مناسب للاستغفار، لكنه استغفار مع إيش؟ مع صلاة، وهذه الصلاة التي تسمى صلاة الإيش؟ صلاة التوبة. فصلاة التوبة يعني صلاة مشروعة، فالإنسان إذا أذنب ذنبا يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين، وبعد الركعتين يقول: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني. نعم. ثم قرأ الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هو نفس الذنب، سمي فاحشة وسمي ظلما للإيش؟ للنفس. فليس هذان شيئين، وإنما شيء واحد، الذين إذا أذنبوا يعني. لكن الله تبارك وتعالى وصف الذنب بأنه فاحشة وبأنه ظلم للإيش؟ للنفس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله بصلاة إيش؟ بصلاة ركعتين. واستغفروا لذنوبهم. نعم. فإذا هذه صلاة التوبة ولها علاقة بالاستغفار. الذي بعده أيضا إسناده صحيح، وهو الحديث المشهور عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يريد أن يوصيه. نعم. وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. هذا كله تهيئة، أسلوب للدعوة. إذا الإنسان وجد يعني شابا عاصيا أو فتاة عاصية يأخذ بيدها وتقول لها: والله إني لا أحبك يا فلانة، توبي إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الدعاء يعني من أنفع الأدعية، ولا يستغني عنه إنسان، لأن الذكر والشكر وحسن العبادة كل هذا الإنسان لا يصل إليه إلا بمعونة الله تبارك وتعالى، إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، اللي هو الراوى عنه، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. فهذا الذي يسمى إيش؟ يسمى في علم المصطلح المسلسل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ وأخذ بيده، معاذ أوصى الصنابحي، الصنابحي أوصى أبا عبد الرحمن، وهكذا. فإذا هذا أيضا من الأدعية التي تقال يعني بعد الصلوات. وطبعا نحن ذكرنا قبل أن هذا اختلف فيه، هل يقال قبل التسليم ولا بعد التسليم، والأصل أن الدعاء إنما يكون قبل التسليم. الذي بعده إسناده صحيح، عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وضمت إليهما قل هو الله أحد، لأنها كالوسيلة، لأن الاستعاذة طلب، وقل هو الله أحد كالوسيلة لهذا الطلب، فضمت قل هو الله أحد إلى المعوذتين فسميت المعوذات دبر كل صلاة. طبعا هذا بعد التسليم. الذي بعده: حدثنا أحمد بن علي، هذا إسناده ضعيف، كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. فنقول هذا ضعيف، وإن كان يعني هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم ثلاثا ويعيد الكلمة ثلاثا. الذي بعده: حدثنا مسدد، هذا إسناده صحيح، عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا هذا من أدعية الكرب التي لا يعرفها كثير من الناس: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالتوحيد يفرج الكروب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا التوحيد. فالتوحيد يفرج الكروب، كما في دعاء يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذي بعده: رواه البخاري ومسلم دون جملة سنذكرها، عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، هذه الجملة منكرة من أول إيش؟ إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، هذه جملة منكرة كما قال الشيخ الألباني، وإنما الصواب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نستفيد من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان في الذكر والدعاء لا يجهر ولا يرفع صوته، كما قال تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، دون الجهر من القول. فإذا لا هذا ولا ذاك، يعني بعض المساجد بعد التسليم من الصلاة ما نسمع لا حس ولا خبر، كأن ما في أحد في المسجد، وفي مساجد أخرى يرفعون أصواتهم، والأمر بين ذلك، والأمر بين ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني اللي الذي يريد أن يخزن ويكون له رصيد في الجنة فليكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى لا حول؟ يعني لا تحول من حال إلى حال. ولا قوة يعني لا قوة على الحال الثاني إلا بالله، يعني واحد كان في معصية تحول إلى طاعة، هذا التحول إنما هو بإذن الله. طيب لما صار مطيعا قوته على الطاعة إنما هي بإذن الله، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان مثلا ذهب إلى محل له يعمل فيه، في أول النهار كان كسولا ورزقه الله تبارك وتعالى النشاط، فهذا التحول وهذا النشاط إنما هو بالله تبارك وتعالى. وهكذا طالب كان يعني ضعيف في دراسته كل سنة يرسب، من الله تبارك وتعالى عليه وصار ينجح في الامتحانات، هذا التحول وهذا النجاح إنما هو بالله تبارك وتعالى. وهكذا في جميع الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، هو نفس الحديث، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، في ثنية يعني ما بين جبلين، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله رسول الله أو رسول الله: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، كما يحصل في الطواف وفي مناسك الحج. هؤلاء الذين يؤذون الناس بارتفاع أصواتهم ويرفعون أصواتهم بالأدعية البدعية والأذكار البدعية ويشوشون على الناس، هذا كله لا يجوز لهم. إذا كانوا لو دعوا بالمأثور لا يجوز لهم التشويش على إخوانهم، فكيف بهذه الأدعية والأذكار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى وهو نفس الحديث، وفي: أيها الناس اربعوا، هكذا نطقها، اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني خففوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم. نعم، وللأسف الأشياء التي يعني السنة رفع الصوت فيها لا يرفعون، كالتلبية، التلبية الصحابة كانوا يصلون إلى مكة وقد بحت أصواتهم من التلبية، ففي التلبية لا يرفعون، ويأتون في الأشياء التي السنة فيها الخفض فيرفعون. نعم. الذي بعده إسناده صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، يعني ربي الله بس وحده لا شريك له، التوحيد، وبالإسلام دينا، وهو الطريق الذي يعبد به الله تبارك وتعالى، الإسلام لا يعبد لا بالنصرانية ولا باليهودية ولا بالبوذية ولا غيرها. فإذا رضيت بالله ربا هذا المعبود، وبالإسلام دينا هذه العبادة. طيب، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا بواسطة الرسول، إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فالإنسان أيضا يعني يحافظ على هذا الذكر، وهو من أذكار الصباح، من أذكار الصباح أن الإنسان يقول هذا 3 مرات. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة أو صلاة واحدة صلى الله عليه 10. فالإنسان يعني في دعائه واستغفاره وأذكاره لا يهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل الإنسان ما يصلي صلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى يصلي عليه 10. وصلاة الله تبارك وتعالى هي الثناء على المصلي على رسوله. نعم. وطبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضله عظيم، ألف فيها ابن القيم رحمة الله عليه كتابا مستقلا. ما اسم هذا الكتاب؟ ما اسم هذا الكتاب؟ ايش الانام في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما اذكر الكتاب الان مع انه مشهور يعني. ايه نعم، جلال الافهام في الصلاة على خير الانام. نعم، فهذا كتاب مستقل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حدثنا الحسن بن علي، هذا صحيح، عن اوس بن اوس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. نعم، فالإنسان في يوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. عنده صلى الله عليه وآله وسلم ملك يقول له: فلان يصلي عليك، فلان يسلم عليك. هذا معنى العرض. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت. قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء فتعاد إليه روحه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرد على من سلم عليه هناك. وأما إذا لم يكن هناك فالملك يبلغ. فإذا كان الإنسان عند القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، وإذا كان بعيدا فالملك يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا ما يتعلق بالاستغفار وتوابعه. فتبين لنا من هذا أن هذا ليس بس في الاستغفار، وإنما في الاستغفار وأشياء أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.